مش عايز تسجل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا من أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهلنا في سوريا، ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهل السنة في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 57 بعد 200 في بدايتي، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيت يا حارس؟ طب الحمد لله. أحبتي في الله، ما زلنا مع الآية 52 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروا. وكما تعودنا بنبدأ ببيان قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم نواصل استخراج الفوائد من الآية. تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن قاعدة الذكر في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. في هذا اللقاء هنتكلم عن قاعدة الشكر، بعد أن نذكر بقول المصنفين للمختصر في تفسيرها. قالوا: فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم، أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل. واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم. هذا كلام المصنفين. وبينا فيما مضى أن الإسلام يقوم على قاعدتين: الأولى قاعدة الذكر، والذكر منهج حياة، فتذكر ربك بقلبك، وتذكر ربك بلسانك، وتذكر ربك بجوارحك. فشأنك كله ما دام على استقامة فأنت ذاكر لله في أي أمر بقى، في العمل، في البيت، في المسجد، في الطريق، في المدرسة، في الجامعة، في علاقاتك مع الخلق. ما دمت تتقي ربك فأنت ذاكر لله عز وجل. في مطعمك ومشربك تأكل الحلال وتكتسب الحلال فأنت ذاكر لله تعالى. وفصلنا في هذه القضية، وهي قضية الذكر. الآن هنتكلم مع القاعدة الثانية، وهي قاعدة الشكر. معلوم يا إخوة أن الشكر من أعظم العبادات، وبه تحفظ النعم، فلا سبيل لحفظ النعم إلا بشكر المنعم سبحانه جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم من عند الله تعالى، ولكي أستبقي هذه النعمة عندي وأستزيد من النعم علي بواجب وعبادة الشكر. إذن الشكر أعظم العبادات، والشكر أعظم الوسائل لحفظ النعم. لذلك كثيرا ما أقول: من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، لأن النعم تتبع شاكريها. دايما النعمة بتبحث عن من؟ عن الشاكر، وتحصله، توصله. ولذلك رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما بعث في مكة، طبعا أعظم النعم نعمة القرآن ونعمة الرسالة، فالنبي كان أعظم نعمة وأعظم منه، لأن الله تعالى أرسله بكلامه. أهل مكة استقبلوا هذه النعمة بالكفر والجحود والنكران، فهل بقيت عندهم؟ الإجابة لا. شوف، أهل المدينة أتوا من المدينة يشكرون النعمة، فبايعوا النبي بيعتين، العقبة الأولى والثانية، بايع على إيه؟ على أن تأتي إلينا لنؤيدك وننصرك وننصر دعوتك وننصر دينك. سبحان الله، فبعد 13 سنة من جحود النعمة في مكة انتقلت النعمة إلى المدينة، وهاجر النبي من مكة إلى المدينة وبنى دولة وأقام أمة، وبقيت عندهم النعمة. ولذلك يوم حنين عندما تألف قريشا بالعطاء من الغنائم ولم يعطي الأنصار، لما وجدوا على أنفسهم دعاهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وذكرهم بأعظم نعمة، قال: ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير، وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ الله أكبر. فبكوا جميعا حتى خضلت أحاهم من كثرة دموعهم فرحا بهذه النعمة. فإذا النعمة بتتبع الشاكر، فإن كنت في نعمة وإن قلت، إن شكرت تبقى عندك وتبدأ تنادي أخواتها اللي مش موجودين عندك. هكذا هو الشكر. ولذلك قال أهل العلم: الشكر قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. يعني قيد، يعني القيد اللي بيربط الإنسان ويمنعه من الحركة. فكذلك النعمة تقيد عندك، ما تمشيش، تفضل عندك. والصيد انك تصطاد اللي مش موجود. فسبحان الله، أعظم عبادة يا إخوة بعد التوحيد هي عبادة إيش؟ الشكر، إنك تشكر النعم. عشان كده ابن القيم رحمه الله تعالى بيّن أن علامة سعادة العبد في ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه ملخص أمر السعادة. يعني إن أردت أن تكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، حقق هذه الثلاثة. لما ربنا يمن عليك بنعمة اشكر، لما ربنا يبتليك ويمنعك اصبر مع كمال الرضا، لما تقع ولا بد أن تقع توب واستغفر وارجع. أنت بشر، لست نبيا معصوما ولست ملكا، بل أنت بشر والأصل فيك الخطأ. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ده أفضل إنسان بقى، اللي يرجع دايما كده، كل ما يقع يرجع. وده ليس معناه فتح الباب للذنوب، لا، ده أنا بقول لك إن وقعت غلبتك النفس الأمارة بالسوء، وده وارد، غلبك الشيطان بوساوسه، وده وارد، غلبتك الدنيا بالشهوات، وده وارد، قل من يسلم منها، غلبك الهوى البعيد عن المنهج، وده وارد، إنهم أربعة أعداء يحيطون بك، النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أو الهوى، هواك وشهوتك. عشان كده قيل أن ابن عمر عندما اشتهى أكل السمك فطلب من التجار وكذا يبحثون لهم، المدينة ما فيش فيها سمك، ما فيش لا أنهار ولا بحار في المدينة عشان يجيبوا سمك. فكان ينتظر رحلات التجارة اللي يروحوا مثلا عن ناحية جدة أو كذا أو ينبع أو كذا في تجارتهم، فيمروا على البحر فيجيبوا له سمكة، نفسه يأكل السمك. فبالفعل وصى التجار وجيء له بالسمك. فطبعا ابن عمر يعلم مدى تقشف عمر وزهد عمر وشدة عمر في هذا الباب، كان من ورعه يعني يشدد على نفسه. وطبعا الفتوى ما تكونش بالورع، الورع ده الايه لاصحاب النفوس العاليه، فالورع تذكره لكن لا تفتي به. خلي بالك قوي عشان دي رساله لطلاب العلم، ما تفتي بالورع، لان الورع ده لاصحاب الهمم، طبق الورع على نفسك انت. انما لما تفتي الناس افتي بالدليل، لان الصحابه كانوا يتركون 70 بابا من الحلال مخافه الوقوع في باب واحد من الحرام، ده اسمه ايه؟ ورع. فما اقدرش اقول لك سيب الحلال لحسن تقع في الحرام، ما اقدرش افتيك بده. فهمت حاجه؟ يبقى الورع شيء والحكم الشرعي شيء اخر. كثير من المبتدئين يخلطون بين الامرين فيشدد ويقع في التنطع. نقول لك السلف ما ألزموا احدا بورعهم، هذا كان حالهم رضي الله عنهم، لكن لا يفتون به ولا يلزمون احدا بورعهم. عشان كده حتى شوف النبي في الأحكام، النبي كان يواصل الصيام، الصحابة لما أرادوا الوصال منعهم. فلما طالبوا يعني يريدون قال إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال العلماء أن النبي عندما يترقى في مقامات ذكره لربه ينسيه الذكر جوعه وعطشه، ده بخلاف غيره بقى لان دي درجات عاليه قوي، ده رقي في الذكر. خلاص كده ما دون النبي ما يقدرش على ده، ما يقدرش على ده. فلما اصروا فاذن لهم بالوصال حتى السحر، انما النبي كان يوصل باليومين والثلاثه عليه الصلاه والسلام. ودي من خصوصيات النبي، عشان كده حاجه اسمها الخصوصيات. فكذلك من هذا المنطلق نقول الورع ده خاص بك انت، ما تفتي به الناس، لأن في بعض الطلبة يتشددون مع أن الباب واسع. ليه؟ لأنه تكلم بالورع، والورع هذا إلزم به نفسك لكن لا تلزم به غيرك ولا تفتي به الناس. فابن عمر يعلم زهد عمر وورع عمر، وليس معنى هذا أن ابن عمر أقل ورعا من أبيه أبدا، لكن النفس دعته للحلال الطيب، نفسه يأكل سمك. والله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وليال الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المهم جيء له بالسمك فقال بقى أحطاط وأكله بعيدا عن عمر حتى لا يراني. وإحنا عندنا مثل في مصر كده، من خاف من شيء طلع له، اللي خاف من حاجة تطلع له. أجهز السمكة وبيشويها وبيعملها عشان يأكلها، دخل علي عمر رضي الله عن عمر قال ما هذا يا ابن عمر، لا بيأكل سمك إلا. قال اشتهت نفسي فاشتريت. فقال عمر أكلما اشتهيت اشتريت فماذا أبقيت لربك عز وجل. شوف جمال الأصحاب رضي الله عنهم، يعني عاوز يقول له ما تعودش نفسك على الاستجابة لهوى النفس حتى وإن كان مباحا طيبا. ليه؟ لأن ممكن تنشغل بالمباحات فتقع في المكروهات، ولما تقع في المكروهات تكون سبيلا للحرام. لأن احنا عندنا كده الشيطان يا إخوة له 7 عقبات، يضعها في طريق بني الإنسان لأنه عدو. فكما أنك لك أسلحة تدافع من استقامة وتقوى وورع و هو كمان عنده أسباب يوقعك بها، عنده مصيدة شبكة، فبيضع أمامك سبعا من العقبات. أول عقبة عقبة الشرك، يجي من باب الاعتقاد يشككك ويحيرك عشان تقع في الإلحاد وتقع في الكفر، فيبدأ الوساوس. وده حدث حتى مع خير الناس بعد الأنبياء، مع الصحابة رضي الله عنهم، عندما قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم: إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يتكلم به. يعني يجي لنا كده في النفس كده وساوس شيطانية، ما نقدرش نتكلم باللي بنحس جواه. فسألهم النبي: ماذا يقول لكم؟ أي أمر لابد له من دواء ولابد له من علاج شرعي؟ قالوا: يقول لنا من خلق السماء، فنقول الله. من خلق الأرض، الله. من خلق الإنسان، الله. ثم سكت. قال: أيقول لكم من خلق الله؟ ما فضلش غير هذا خلاص، ده التسلسل الطبيعي في الوساوس. ما جاب لك كل المخلوقات وعددها صح، بقى ايه؟ فالنبي قال لما سألهم: أيقول لكم من خلق الله؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذلك محض الإيمان. وفي رواية عند الإمام مسلم: ذلك صريح الإيمان. يعني مرحلة إيمانية بيمر بها كل سالك إلى الله، هيتعرض للعقبات دي، هيتعرض للوساوس دي. طيب، إذا شعرتم بهذا فقولوا: آمنا بالله وآمنا برسول الله. هذا العلاج. يعني إيه؟ آمنا بأن الله هو الخالق، وعقلا وشرعا ومنطقا لا يسأل عن الخالق من خلقه، وإلا نكون في سلسلة لا نهائية، وهذا يأباه العقل الصريح، ما ينفعش. فإذا ما ينفعش أقول عن الخالق من خلقه، لأن لو قلنا لك خلقه فلان، طب من خلق فلان؟ وقس على دي بقى، اسمها السلسلة اللامتناهية، ودي مرفوضة عقلا وعلما. وصلت كده؟ فنقول آمنا بالله ما دام الله خالق، بس ما ينفعش أقول عن الخالق من خلقه. فهمت حاجة يا محمد؟ أقول آمنت بالله بس خلاص. فكما أن ربي بين لي في كتابه وعلى ألسنة رسله الصفات والأسماء والأفعال، خلاص أنا مؤمن بده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وآمنت برسول الله خاتم الأنبياء والرسل، خلقه الله عز وجل ليكون رحمة للعالمين. وفي رواية قال: انتهي ولا تسترسل. وده بقى علاج الوساوس، ما تقعدش تاخد وتدي كتير. لما تشعر كده وادي خطاب بالقلق اللي جوه، قوم اتوضى، الله أكبر، صلى ركعتين، هيفر هاربا لأنه مع الذكر بيخنس. اتوضى وامسك المصحف، اقرأ جزء من القرآن، هيفر منك على طول. أو أذن، لأنه بيسمع الأذان بيفر هاربا. عشان كده بعض العلماء قالوا لما تجد مشكلة وناس غضبانين وبيتخانقوا كذا، اقف وسطهم وكبر، الشيطان يجري على طول، لأنه هو اللي مهيجهم كده ابن الايه فرحان، هو وعياله بقى فرصة بقى ان ياكلوا في بعض. ها، فانت الله اكبر يجري، فلما يجري الناس هتبدا ايه؟ ترجع لرشدها بقى. فلابد ان ننتهي عن الوساوس. عشان كده قالوا كمان في باب الطهاره وباب كذا: ان وجدت عندك وساوس متكرره فلا تلتفت اليها، وابني على اليقين على طول. بعض الناس بيبتلى في الوضوء كل ما يتوضأ يقول له ما غسلتش وش، يعيد تاني. خلص ما غسلتش رجلك، يعيد تاني. ده انت ما غسلتش ايديك، يعيد تاني. الله ده في ميه نقطت، طب رحت مشكله. يفضل بقى حياته كلها بيتوضا وما بيصليش. ايه والله العظيم، ويضيع الصلوات. ما دام الامر كذلك، ما دام مرض اتوضا وادخل صلي على طول، ده ماشي مش مشكله. انا بنيت على اليقين، الاصل ان انا اتوضيت، انما الشك ان انا نسيت حاجه اطرحه، ما تلتفتش اليه وروح صلي على طول ما دام تكرر معك الامر. فبيبدا يجي لك اولا من هذه العقبه، عقبه الشرك الكفر، عشان تقع في الكفر والعياذ بالله. اذا كان التوحيد عندك ثابتا والعقيده تمام وعلى علم باسماء ربك وصفاته وافعاله، خلاص يعجز عن العقبه دي، فما يسيبك في دي خلاص ما يجيلكش هنا. يبدا ينتقل للعقبه الثانيه، وهي عقبة البدعة. ما عرفناش نوقعه في الكفر، طب نبعده عن السنة، المهم يهلك وخلاص. لأن معروف إن البدعة مردودة غير مقبولة، يبقى بالتالي يصل يوم القيامة وهو مخالف للنبي، فلا سبيل للنجاة والعياذ بالله. حتى النبي يتبرأ منه سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي والعياذ بالله. فيبدأ يجيله من الباب ده بقى، يزين له الباطل والمخالفات والبدع والأهواء والأراء، زي بنشوفهم كده الصوفية المعاصرة عاكفون على المقابر والموالد والرأس في الذكر والتنطيط، وده دين عندهم. وده اللي قاله ابن القيم، إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. فتجد كده البدعة مزينة حلوة، مجالس بقى فيها أكل وشرب وهيصة، ومش بس كده، وكلهم أصحاب مناصب ورجال أعمال عليا. الواد ابنك خلص تعليم هيشغله لك مش عارف مستشار فين، ما دام أنت واخد العهد على إيديه. أه والله العظيم، مصلحة نظام مصالح. الواد لسه مخلص في الجامعة تعين معيد وعايز يترقى بعد كده يبقى شيخ أزهر، يلا يروح للصوفية ياخد عهد. أه والله العظيم، يبدأ يترقى في المناصب عن طريق هؤلاء. إن دول مسكين عصب الدول، في معظم الدول هتجد التصوف غالب ومعظمهم مسكين عصب البلد. فاللي عايز كارت، اللي عايز توصية، اللي عايز مش عارف إيه، أنا من الطريقة الشاذولية، وده من الطريقة الكركرية، وده من الطريقة اليسرية، كلهم بقى على حسب، وكل برغوت على قد دمه. وطبعا تقعد بقى عشان، وذلك كل من أراد غرضا أو عارضا من الدنيا هيترك الدين. اسمع كلامي كده، معظم من انحرف لأنه له أغراض. كنا نعرف بعض من رافقونا في طلب العلم، والله إخوة، وكانوا ما شاء الله في البداية كويسين، مجرد ما التفتوا لمناصبها وغرتهم الدنيا انقلبوا من السنة للبدعة على طول. دلوقتي بقى خلاص بيروحي يخطبوا في مساجد فيها قبور وعادي جدا، ويبدا بقى بعد ما كان شديدا في الحق، اصل المساله خلافيه. خلافيه ايه ده؟ في ايه؟ رضي الله عن الشافعي قال: تعرفون الرجل متى فتن؟ اذا حلل ما كان يحرمه بالامس. خلاص ده فتن، ده عاوز. فانا بسال فلان من رفقاء فلان، الله اصل بينظر كده لوزاره الاوقاف عايز يبقى فقلت له في نفسي لا، الموجود حاليا ما حدش ياخد مكان لانه مرضي عنه قوي فما يحاولش بقى. قول له تمسك بدينك اوعى تترك دينك، مش هينفع العمليه يعني. وحتى ان وصلت للمنصب يا خايب، توصل للمنصب على حساب السنه وعلى حساب الدين وعلى حساب المنهج، كتك الخيبه. المنصب لا يبقى لاحد. شفتوا مفتي سوريا الان فين؟ بين القضبان اهو، خلاص بيتحاسب. راح المنصب وراحت السيادة وراح الأمر. هو المناصب كده يا ابني ملهاش قيمة. وبعدين لما هتيجي تموت خلاص كل الناشين، زمائل الشيخ الحويني رحمه الله، انزع ناشينك بقى خلاص، هتنزل القبر وحدك وهتسأل عن كل كلمة وكل فتوى وكل. فدي مصيبة كبيرة جدا جدا، لما يكون لك غرض أو عارض أو كذا خلاص هتترك دينك لا محالة، هتمشي مع الهوى وتمشي مع الموجة وتداهن في دينك، ودي أخطر حاجة بقى، ودي بيستغلها إبليس استغلالا طيبا. في زعمه هو يعني انه عايز يضلك، فده بالنسبه له طيب انه يجيبك للقطيع بتاعه، فيبدا يدخل لك من الابواب دي بقى البدعه. ما فيهاش حاجه، دي مساله خلافيه ودي كمان خلافيه، يعني عادي ما تشددش، ما تبقاش متنطع. ايه التشدد ده يا اخي؟ الاسلام مش كده، اصل هم عايزين اسلام بالاحكام، فاسلامك ده لا يرضيهم. هم عايزين بلغه العصر الاسلامي القيود، الاسلام الايه؟ القيود. في رقاصه اديني بتفرج، في كوره اديني بتفرج، اي حاجه انا ماشي معاك، شغال على كل حاجه، بدعه انا موجود، خلاص كده. فهم عايزين الاسلام ده، الاسلام الخالي من احكامه. وطبعا خير من يمثل هذا اهل البدع واهل الاهواء، دول خير من يمثل ذلك الاسلام الذي يريده اعداء الاسلام. احنا عايزين دين اسلام قيود. اسلام ايش؟ قيود. وانا لغايه دلوقتي مش عارف يعني ايه قيود، بس اللي افهمه ان اسلام بلا احكام. يا لا يا ترى هل فهمي كده صحيح ولا ايه؟ حبوب يعني؟ ما هو الحب حلو في ديننا، بس في الشرع ان هم عايزين حب تاني. ما انا لازم احبك يا كامل وانت تحبني ولا ايه؟ انما هم عايزين حب التاني. عايزين حب الحرام، يبقى الحرام مش حرام، ده كيوت بقى كده عادي يعني، عادي كده يسلم بالايد على النساء ويحضنهم ويبوس كمان عادي، مفيش مشكله، صح كده؟ عشان يبقى قيوت يعني، عادي جدا لو في مجلس فيه قمره ياخد كاس، يعني فيها ايه يعني؟ خليك كده افرح يا احمد، ما تعكرش على الناس يا اخي، عادي جدا. مش عارف في فرح عند قرايبك وجايبين ثلاث رقصات، إيه انت انت متزمت ليه؟ ما شوف كل الناس قاعدين ازاي فرحانين ازاي، انت ليه بتحزننا؟ اها احزنكم؟ وده الاسلام اللي هم عايزينه. عايزين عادي جدا تخمس في السجاره وتشرب الارجيله، عادي جدا انك تتفرج على الرقاصه، عادي جدا تشوف الافلام والمسلسلات الاباحيه، عادي عادي. خليك ايه؟ مرن. خليك قيود. فابليس ده بيبدع العقبه دي بقى، البدعه. والله لقاك صاحب سنه ومتمسك بالدين وما شاء الله عليك. يروح ينتقل للعقبة الثالثة اللي بنسميها بقى عقبة الكبائر، زي أكل الربا، السرقة، الزنا، الفواحش الكبيرة بقى، السحر، الكلام ده كله، ما دي كلها موبقات وكبائر ومهلكات. يشغلك بالمعاصي الكبيرة ويستدرجك والدين يسر، ما هوش عسر يا سيدي، وبقى توب المرة دي، وابقى توب، دي مصيبة كبيرة. وما أدراك إن أنت هتمكن من التوبة. بنقرأ عن حوادث، ذهب للزنا فمات على فراش الزنا والعياذ بالله، قالوا الملك ده يقابل ربنا إزاي ده يا إخوة؟ الموت بيجي فجأة. والله. والتاني اللي قاعد في الخمارة بين الكاس وهو سكران وجاله ملك الموت، مات وهو سكرانا والعياذ بالله، هيقابل ربنا إزاي ده؟ يبعث المرء على ما مات عليه، هل ستؤجل؟ دي المشكلة. فدي مصيبة كبيرة جدا جدا انه يهون عليك المعصية. يا عادي عادي، اعمل وبقى، اعمل وبقى. ما الشيخ بيقول لك هو لا تقنطوا، لا تقنطوا لمن وقع، مش اللي عايز يقع وبعد كده يعني. ما ينفعش يا حبيبي، افهم دي غير دي خالص. واحد جه نادم، ما تقلقش، توب، ربنا يتوب عليك وجاهد نفسك بقى. لكن ما تجيش انت بقى طب انا هعمل وابقى توب، ومن ادراك انك ستمكن للتوبه؟ ما يمكن وانت بتعمل تموت والعياذ بالله، نسال الله السلامه، وتقبض على هذا الفسق والفجور، فيبدا يهون عليك المعصيه حتى تقع. طب سلمت منه بسبب تقواك، عندك تقوى ولا لا؟ اني اخاف الله رب العالمين، انا ما اقدرش، دي ما اقدرش عليه، ما اقدرش اقع في كبيرة. طيب ينتقل للعقبة رقم كام بقى؟ 4، وهي عقبة الصغائر. طب يا اخي فيها ايه لما تسلم بايديك وتعفص؟ ده غيرك بيزني، صح كده؟ ده يعني ايه سلام يا شيخ رياض؟ فيها ايه؟ يعني يا عم الشيخ ولا يهمك. وحتى فيها انك تنظر بعينيك يا اخي، ويقول لك بقى ايه ده، حتى الوجه الحسن يا اخي ربنا بيحبه، الخضره والجمال والوجه الايه الحسن، ما شاء الله. طب ربنا يحب لانه خالق، انما ربنا وضع لي كتالوج، وضع لي منهج، قال لي ممنوع تنظر للحرام، بس انا عبد، انا عبد انظر لكل شيء في الطبيعه الا الباب اللي ربنا منعني عنه. لذلك لما النبي قال يا علي لا تطبع النظره النظره فان لك الاولى وليست الثانيه، النبي فسر هذه النظره التي لك لما سئل عنها قال نظرة الفجاءة، قال اصرف بصرك، يعني انت معدي قدرا عينك وقعت دون ترتيب، نظرة الفجأة بتفتح باب البيت جارتكم معدية في وشك فعينك وقعت، قال لك اصرف بصرك على طول، انظر للأرض او اعمل له كده، قول له يا ابو عمر كده انظر للأرض، اعمل كده قال انظر لليورو اللي على الأرض، فاهم؟ خلاص اصرف بصرك. ولذلك قال ابن القيم وإدامة النظر بمثابة تكرار النظر، ما تقولش بقى أنا ليا نظرة أقعد بقى أطولها شوية، يا رجل يا رجل اتق الله. فبيجي لك في المدخل ده بقى يهون عليك الأمر، عادي ما فيهاش مشاكل، يعني كلنا خطائين، عادي 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 لما تهلك. شوف النبي لما بين خطورة الصغائر ضرب لنا المثل بجماعة كانوا في سفر فاحتاجوا إلى الطعام، فقال لهم أميرهم اجمعوا لي حطبا، فكل واحد جاب عود حطب خشبة كده صغيرة، دي لوحدها ما تشعلش النار ولا تنضج الطعام، لكن مع كثرتهم بقى في كومة من الحطب أشعلوا فيها النار وأنضجوا طعامهم. قال النبي هكذا الصغائر يجتمعن على العبد فيهلكنه، نسأل الله السلام. فانت ما تنظرش لصغيرة واحدة، شوف مع كثرة الصغار يبقى ايه بقى، جبل جبل يهلكك، زي صاحبنا اللي لما كنا بنتكلم عن حكم التدخين فمش عاجبه كلمة حرام بيقول لي مكروه، قلت له ماشي مكروه، العلبة فيها كم سيجارة، كم في مصر مش هنا يعني، طبعا في مصر عندنا قال العلبة فيها 20، معرفش انتوا بتقولوا انا 17، انا معرفش، انا مش خبير والله، انما زمان عندنا في مصر كان العلبة فيها كم سيجارة، كان فيها 20 سجارة، كان في ماركة اسمها سوبر وماركة اسمها كيلوباترا، وبعد كده عرفنا بقى المارلبورو الأحمر والأزرق والكنت، مش عارف بقى في ايه دلوقتي، انا ما اعرفش في حاجات تانية. قالوا له في ايه؟ ما هو كان شافه ببرطم عشان كده التفت له، في ايه؟ مارس، مارس دي غالية، ها ماربورو. آه. وفي الحاجات اللي هي الكوبي دي اللي اسمه السيجار ده، هو ده بيتاكل ولا بيشتري؟ انا بشوف عامل زي اصبع الكفته كده بيجيبوه، صحف عارفينه ده، كنا زمان بيجيبوه في التلفزيون كده مع رجال الاعمال ماسكين السيجار ده، هو ده سجاير يعني، سجاير دي سجاير اصلا. اسمها ايه؟
الرئيس
اسمه ايه؟ ديل كاسترو. بيكون جواه ايه يا رياض؟ فيها مكسرات ولا ايه؟ حاطين جواه مكسرات. فالمهم كانت 20 سيجارة عندنا زمان، فقلت له طيب الله يكرمك في 20 سيجارة في العلم، لو قلنا مكروه السيجارة انت بتاخدها على كم نفس؟ قال لي على حسب، ان اكون غضبان ولا مهموم ولا كذا، في ممكن سيجارة اخدها على 3 انفاس أشدها كلها وأنا من داية، وفي واحدة أخدها على 10 مثلا، قلت له 10 يعني السجارة الواحدة فيها 10 مكروهات، اضرب 10 في 20 ب 200 مكروه، قلت له بالله عليك 200 مكروه ما يعملوش حرام واحد. لأن احنا عندنا أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني إن أصريت على الصغيرة تبقى صغيرة تبقى كبيرة، الكبيرة بقى لما تستغفر وتندم خلاص ربنا يغفرها. فقلت له يا أخي الله يكرمك سيبك بقى مش هنتكلم عن أحكام الآن، بالعقل كده 200 مكروه ما يعملوش حراما واحدا، وخلي بالك هتكرره كل يوم ال 200 دول، ما أنت كل يوم بتجيب علبة لو أنت على قدك يعني، إنما اللي هو كده بقى بيشرب له 3 و4 في اليوم. انا لما كنت في الجيش كان عندي قائد حب يحط له الخراطيش كده في الدرج بيلحم ليل ونهار، بص السيجاره تخلص الثانيه في ايديه
طول ما انت شايفه بيدخن والله العظيم ما تلاقيه لحظة بدون عفرة. ففي ناس مبتلاة بكده، فده يعني مسكين، ده وقعته سودة، ده لو إن لم يتب. فإذا يبدأ إبليس يزين لك الصغائر حتى تكسر منها فتهلكك. طب عجز عن العقبة دي كمان لأنك ما شاء الله حريص وعارف مراتب الأعمال وبتخشى الرحمن وبتخاف من ذنوبك حتى وإن كانت من الصغائر وكثير التوبة والندم وتبعد، ينتقل للعقبة الخامسة. عقبة المباحات اللي قال عليها عمر بقى، كلما اشتهيت اشتريت فماذا أبقيت لربك. حاجات المباحة يخليك تصرف في المباحات. الايس كريم مباح صح؟ الاسراف فيه غير مباح. تقعد بقى تشغل على ليل ونهار، يا اما يجيب لك مرض يا عله يا كذا يا كذا، يا اما يخرب بيتك بالاموال وتصرف في غير محلها. فهمتوا حاجه؟ وهكذا جميع المباحات. اعتدل. هو لا، مش عايزك تعتدل، عايزك تصرف في المباحات حتى تقع في ايه؟ في الحرام. أضرب لك مثال من الواقع بقى، مشاهدة مباريات كرة القدم. اختلف أهل العلم في حكمها لأنها نازلة من النوازل. فريق يرى الإباحة وفريق يرى التحريم، فأنا هتنزل وأقول لك على اللي قال بالإباحة. تمام كده؟ هنعتبرها تنزلا، أنا لا أبيحها، أنا أبيح لك الرياضة، العب كرة القدم وأنا بلعب، ألعب معاك تريضا للجسم، لكن لا أبيح مشاهدة مباراة كرة القدم. وأقول لك ليه دلوقتي، تمام؟ عشان بس ما تخلطش بين الأمرين، فارق بين الرياضة كرياضة، العب واجري واتحرك والعب، اجمع الشباب واعملوا دورة كرة قدم واتحركوا، جميل، قوة وجمال ورياضة وحركة للنفس ماشي، إنما الرياضة ما تكونش مهنة لأنها لعبة. والرياضة في الأصل تقوية للبدن لإعداد الأمة. فهذا نعم هذا أمر شرعي، العب يا واد يا بشير واجري واتنطط، بس خلي بالك ما تلعبش مع واحد غشيم يكسرك يعطلك عن شغلك بقى وعن الصلاة. في ناس كده غشمة يخش بدماغه فيك على طول كده، ده ما تلعبش مع اللي بينطح، ما تلعبش معه، احرص على نفسك. اه والله في ناس كده بيعتبرها انها فعلا حرب. يا ابني لا يا اخي، لا، اللعب مع الاخوه مش حرب، مش مشكله مين اللي هيكسب، احنا جايين نجري شويه، فتكون انت احرص على اخيك من حرصك على نفسك. يعني اذكر زمان كسروا لي رجلي، قعدت قد كده فين في بور بقى زمان، بقيت ماشي بعكازات، كنت باجي الدرس بالعكاز. ليه يا ابني بس كده؟ الله دخل فيا دخل الواد ما شاء الله عليه كانه بياخد المونديال. يا ابني لا، وذلك بعد كده لما جينا بقى هنا زول سباق، لما كنا بنروح نتريق كده معاكم احيانا، كان الواد الله يكرمه عبد العزيز يقول لهم يا جماعه اوعى حد يقرب من الشيخ، مش ناقصين انت بقى شباب وفيكم، الشيخ خلاص يا ابني يعتبر جد الان، فخلي بالك لما تيجي تلعب مع الشيخ كده رياضه وتتحركوا، احنا جايين بس نجري الدوره الدمويه مش جايين عشان الجون. الله يكرمك اكسب براحتك بس اوعى رجلي اوعى جسمي، فخلي بالك لغاية ما بطلنا خالص بقى مع المرض والعلة والتعب، نسأل الله الشفاء. ففارق بين الأمرين، احنا بنفرق بين الرياضة كرياضة وأنها تكون مهنة، وبين المشاهدة بقى. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ احنا بنتكلم عن المشاهدة الآن. لما تجيش تقول الشيخ حرم لعب كرة اليد، أنا ما حرمتش اللعب، ما تلعب. أنا بمنع إيه؟ وهقول لك ليه بمنع المشاهدة، بس أنا هتنزل الآن مع من قال بالإباحة، اتفقنا؟ فريق قال إيه؟ المشاهدة مباحة، نقول لك طب انتظر. الإسراف في المباح هيؤدي لترك الواجبات، هتيجي أنت الآن بقيت مدمن مشاهدة كرة قدم، كأس العالم، المباراة جت في وقت صلاة الظهر، أو في وقت صلاة العصر، أو في وقت صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، أقل القليل هتترك صلاة الجماعة، مش تترك الصلاة بس هتترك إيه؟ صلاة الجماعة، لأنك قاعد بتتفرج ومنتظر الجون. ويا سلام بقى لو الفريق بتاعك الفريق الوطني بتاع بلدك، وقعتنا مش فايتة. خلاص كده. ويمكن تأجل الفرض لبعد الشوطين وإذا كان في ضربات جزاء لبعد ضربات الجزاء لغاية ما يدخل قرب الوقت التاني، صح كده؟ انشغلت بالمباح فأدى الوقوع في الحرام. فين الحرام؟ إن أنت تركت كرجل صلاة الجماعة في المسجد وهي واجبة إلا من عذر شرعي، والمشاهدة ليست عذرا. أدي واحد، ده أخف في الخفيف، إنك تخلفت عن الجماعة. يبقى المباح والإسراف فيه أدى لإيه؟ للحرام. طب اتنين، وانت بتتفرج، والله انا ما بتفرج بس بيقولوا لي، يعني انا بيجي حد بيستفتيني بساله ايه اللي بيحصل كذا، بتشوفوا ايه كذا، انما انا ما بتفرجش على الكره خالص خالص. فالمهم ايه، في حاجه بردت؟ استنى خد بقه، طيب اديها لحد واعمل لي واحده صغيره تاني الله يكرم، بس ظبطها بقى خلاص عشان ما تقولش الشيخ عرف منين. انا بيتقال لي لما يجي حد بيستفتيني بساله، بقول له طب لما يجي يسال عن حكم المشاهد بتشوف ايه في المشاهده دي، فبيحكي لي كل حاجه بالتفصيل الله يبارك له، يعني لدرجه بيقول لي كمان بيجيبوا البت عريانه والواد بيبصها والكاميرا مان عمال يروح حاططها لك كده دقيقه. العم نفسها مستغربه، وفجاه الكاميرا جت عليها بتشاور لامها وابوها وصديقها جنبها عمال يبص فيها، صح والله. طيب النظره دي حرام ولا حلال؟ اه ما انا عارف محسن قاعده، ما انا وعلاء، ما انا عارف دول خبراء بتوع مشاهده دول يا عم الحاج، دول مذيعين كمان وبعد الماتش محللين، هم اتورطوا انهم موجود النهارده. اهلا اهلا يا يوسف، بدك ميه؟ طب سلم عليا الاول، يلا خد الميه اهي كلها. ازيك حبيبتي، تعالي يا فردوس. تحلي. ايه افتح لك كمان؟ ادي الليله مش هنخلص مين، وحاضر يتبع السنه زي ابوه. خد يا عم وسلم على ابوك، اشرب براحتك براحتك براحتك، اشرب خلاص. طيب هنيئا، فقلت له ادي المباح ادى للوقوع في الحرام. خلي بالك بقى المباحات بتعمل ايه؟ تلاتة، احنا لسه مع المباح والحرام. تلاتة، حضرتك بتشجع الفريق الوطني بتاعك صح؟ في فريق قدامه وممكن الفريق التاني في واد لاعب مجنن الدفاع عندك، لعيب تقعد انت تشتم فيه، خلي بالك من الغبي ده، خلي بالك من الشيطان اللي هيجيب جول ده، وتقعد تشتم في ده. حكم الشتيمة دي ايه؟ هل يجوز شتيمة الانسان؟
لا،
ادي حرام. الحكم حسب عليك ضربة جزاء وانت شايفها ظلم، الحكم ابن كذا وكذا، ها حرام ولا حلال؟ خمسة وستة وعشرة، الغضب اللي لغير ربنا ده ايه حكمه؟ طب وانت عمال تشاهد في نفس اللحظة بيدقوا في ارض فلسطين وبيقتلوا الاطفال، وانت ولا على بالك، انت فرحان وسعيد هنا، فرحان بالجون، ما شعرتش بهموم اخوانك. وكم من اسير في سجون الاعداء بتنتهك حرمته وانت عمال تهيص من اجل كرة القدم. سبعة وعشرة وعشرين عمال تعظم الكفار من لعبة الكرة، منهم الكافر منهم الشاذ منهم الملحد، وانت متخذ قدوة واسوة، ومنهم اللي امواله اللي بيكسبها بالملايين دي بتروح عشان ضرب اهلنا في بلاد المسلمين. اه والله العظيم، اه والله، وانت بتشجعه وبتحبه وبتعظمه ويمكن بتلبس التيشيرت بتاعه، وهو شاذ وهو ملحد وهو كاف. يا اخي خد عندك بعد كده المظاهر الكفريه اللي بتحصل في الملاعب. الله يكرمك يا ابو يونس، يجيب لك لسه شايف انا كده على الفيسبوك صورهم، الواد لابس طاقيه كده بقرون والبايكنج قديما، المقدسات الباطله اللي كان اسباب تدمير دوله الاندلس دوله المسلمين، يفتخرون بها امامك وانت مقر هذا الباطل، بيحتفلوا واللي بيعملوا كل الطقوس الدينيه الباطله في فرقهم وانت بتنظر مقر للباطل، يبقى المباح أدى لإيه؟ الحرام. المتكلم بقى لا يرى الإباحة أصلا، أرى المنع لتلك المحاذير الشرعية. ثم ضياع الوقت، ده قال بعض السلف إضاعة الوقت علامة المقت، يعني غضب من ربنا. تخيل لما تقعد أقل حاجة ساعة ونص من عمرك أمام مباراة كرة قدم، والله العظيم لو أعدتها مع ولدك مربيا لأثمرت التربية ولدا صالحا، والله لو جلستها مع زوجتك مناقشا متحاورا لكففت كثير من المشكلات الزوجية في بيتك. تخيل بقى كم ساعة ونص بيضيعوا من عمرك قدام الكورة، وكم صرخة طلعت في باطل، وكم ضحكة طلعت من أجل باطل، وكم فرحة على حساب دماء المسلمين وأنت لا تدري. فهمتوا حاجة؟ فإن كنت تقيا نقيا معتدلا تعرف إن فيه مباح لا أسرف فيه، فيعجز عن هذه العقبة فينتقل إلى العقبة السادسة. العقبة إيه؟ السادسة، وهي إشغالك بالمرجوح على الراجح لجهلك بمراتب الأعمال. فتجد بعض المبتدئين في طلب العلم ينشغلون ببعض النوافل مما يؤدي لترك الفرائض. يجي مثلا يقول لك قيام الليل سنة وجميل وكذا، يقيم الليل ويجي قبل الفجر يتعب ينام، ما يصليش الفجر في جماعة، لأن إبليس شغله بإيه؟ بالمرجوح على الراجح، بالنافلة على الفريضة، ودي مشكلة. علمك بمراتب الأعمال والأولويات يعصمك من الوقوع في هذه. اللي عنده علم يقول لك لا أنا النهاردة تعبان هنام وارتاح واظبط المنبه على صلاة الصبح، لو قمت قبل الصبح بربع ساعة بأصلي ركعتين قيام ليل تمام، ما قمتش إلا على الأذان خلاص يبقى أنا أدركت الفجر في إيه؟ في جماعة، لكن ما ضيعتوش من أجل نافلة. وقس على ده الكثير بقى. إن عجز عن هذا الباب بسبب علمك وفهمك انتقل بك إلى العقبة السابعة، وهي عقبة التسلط بالإيذاء. والإيذاء إما أن يكون عن طريق أعوانه من شياطين الإنس يسلطهم عليك بالإيذاء، واحد يتخانق معاك يضربك يأذيك يعمل لك مشكلة، دول كسر صح، ينفر الناس عنك يطعن فيك يجرحك، وده كله من الشيطان، دول اعوان ابليس او منه هو شخصيا بقى، عن طريق بقى الاسحار وعين الجن واللبس والمس والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. تعصم من هذا كله بالفزع الى ربك عز وجل. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير، السميع العليم. فدي اسمها العقبات اللي بيضعها إبليس في طريقك. فحضرتك بقى بالعلم والاستقامة والعمل والشكر تعصم من هذا كله. فلما تحقق عبادة الشكر عند النعمة، وتحقق عبادة الصبر عند البلية، وتحقق عبادة الاستغفار عند الذنوب، تحقق السعادة. فالشكر أعظم العبادات. الشكر ده له أركان وله مراتب تحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن مراتب وأركان الشكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة يا أبا يونس؟ في سؤال؟ طب نجيب عن السؤال ثم نرجع للحضور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتقول شيخنا الكريم أنا امرأة متزوجة وأود أن أسأل، أشعر أن زوجي يحب أن أضع شيئا يسيرا من المكياج عند الخروج، فما الحكم؟ لا يجوز
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المكياج الملفت للأنظار نوع من أنواع رياثة الزوج، لأنه يريد للرجال أن يلتفتوا إلى زوجته. من الآخر، فهذه دياسة، إن يرى الفحشة في أهلي ولا يتغير، فهذا يذكر بالله وينصح. تحط لك في البيت زي ما أنت عايز، تتنكش في البيت، مش يسير بقى، يسير براحتك، زينة للزوج. إنما خارج البيت النبي قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف. فاحرصي على دينك أنت، إذا كان هو لا يحرص على الدين أنت تكوني حريصة على دينك. تقول له اتق الله، هذا يحرم ولا يجوز، يحرم ولا يجوز. إن أنا حط مكياج واخرج في الطريق معك والناس يرونني بمكياج، هذا ينظر إلي وهذا يصيبني بسهم وهذا يرمقني وانت جنبي تبقى مصيبة. ما في رجالة كده للأسف، أشباه رجال ليسوا برجال، دول أشباه، عايز زوجته مثل بقرة بني إسرائيل والعياذ بالله، عايزها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، مش عايزها ليه هو لوحده، عايزها لكل الناس. ودي عشان كده النبي حذر من ده، قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال الحسن لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمها. فنخلي بالنا يا إخوة من ديننا. فهذا ينصح ويذكر بالله، نقول له اتق الله. يعني أنا لا أتخيل زوج زوجته تريد العفة والصيانة ويدفعها لهذا، سبحان الله. ده المفترض العكس، هو اللي يجي يشتكي بعمالا صحة بلاش انت اللي بتقول لها. ده فكرني في زمان كان احد الدعاء بيتكلم عن ابو محمود، مش حد هنا يعني، ده واحد كان في مصر عندنا الله يكرمك، عشان هيكون حد اسمه ابو محمود هنا، ده بقول لك زمان واحد في مصر، فكان يقول لك ابو محمود الحاجة راحت اشتريت فستان، فبتقيسه وتوريه له، قال لها جميل عليك يا حاجة، بس مش تضيق الوسط كده شوية يا حاجة. فالشيخ يقول له يا ابو محمود احنا عايزين نوسع يا ابو محمود، مش نضيق يا ابو محمود، عايزها تضيق الوسط وتخرج بوسطها في الشارع. لا يا ابو محمود مش كده. فالله يكرمكم، نخلي بالنا. الاخت الفاضلة بارك الله فيك، لا تسمعي لزوجك في هذا، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انما في بيتك نعم. يطلب منك مكياج، ميك اب، نيولوك، ماشي، حتى الباروكة حطها له في البيت ماشي. لو قال لك انا عايز باروكة لونها ابيض ماشي، لونها اصفر ماشي، لونها احمر اوكي، في البيت براحتك، انما خارج البيت ناين، ما ينفعش، ما ينفعش. ولا تسمعي ولا تطيعي، والله اعلى واعلم. في اسئلة تانية يا ابا يونس؟